قال المؤلف رحمه الله انه اعتذر المضطرب وهو ان يختلف الرواه فيه على شيخ بعينه او من وجوه اخرى متعادله لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تاره في الاسناد وقد يكون في المتن، وله امثله كثيره يطول ذكرها والله اعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النوع التاسع عشر من أنواع الحديث: المضطرب. والاضطراب شيء يلحق الحديث، والاضطراب من حيث هو على قسمين: قسم لا يؤثر في الحديث شيئا، وهو الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته، وهو معلوم بهذا الاختلاف أنه ثقة. فهذا إيش؟ هذا اضطراب لا يؤثر في الحديث شيئا. وهذا يقع كثيرا في أحاديث كثيرة، حتى في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد. فهذا اضطراب لا يؤثر شيء. كان يقول مثلا اسم الرجل عبد الله أو عبد الرحمن أو فلان، أو اسمه أو اسم أبيه كذا، أو كنيته كذا، أو نسبه كذا، فهذا في الحقيقة لا يؤثر شيء. وهذا كثير في الرواة. والنوع الثاني والقسم الثاني اضطراب يؤثر في الحديث، وهذا الاضطراب يكون في المتن ويكون في السند. فتجد مرات أن الاضطراب يكون إيش؟ في المتن. مثال ذلك اضطراب ذكر أهل العلم أن حديث البسملة قبل الوضوء أنه حديث مضطرب، فهذا فيه اضطراب. قلنا البسملة التسمية، التسمية عند الوضوء ذكروا أن فيه اضطرابا. أشار إلى هذا بعض أهل العلم كابن عبد البر، وذكره السيوطي إشارة عن ابن عبد البر. ومن هذا ما ألفه الحافظ ابن حجر لكتاب سماه المقترب في بيان المضطرب، تتبع الأحاديث التي فيها اضطراب وبين نوع الاضطراب فيها. وأما الاضطراب في السند فهذا يكون إيش؟ اختلاف في الراوي. مثال ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، يعني ظهر فيك الشيء، فقال: شيبتني هود وأخواتها، يعني مما في هذه السور من الاعتبار في قصص الأولين وما وقع بسبب بعدهم عن عبادة الله من العذاب والنكال. فقال عن هذا الحديث الدارقطني أنه حديث مضطرب، ووجه الاضطراب؟ قال أن هذا الحديث لم يروه من طريق أبي إسحاق، فإنه لم يروه إلا من طريق أبي إسحاق، قال فإنه لم يروه إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه. وجه الاختلاف، قال منهم من رواه مرسل، يعني ما ذكر إيش، ما ذكر أبا بكر، يعني ما ذكر أبو بكر، ومنهم من رواه موصولا، فقال كونه مرة يروى متصل ومرة مرسل، ومنهم من قال أن هذا رووه في مسند أبي بكر، ومنهم من رواه في مسند سعد، ومنهم من رواه في مسند عائشة، فقالوا هذا كله اضطراب. ولا شك أن المضطرب سواء كان اضطرابا في الإسناد أو في المتن يجعل الحديث من جنس الضعيف. وكذلك يعني من أمثلة الاضطراب في السند ما رواه مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، قالوا أن هذا الحديث مضطرب للاختلاف فيه من عشرة أقوال أو من عشرة أوجه. قالوا أنه روي عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وهذا يعده بعض أهل العلم أنه إيش نوع اضطراب. وقال بعضهم لا، أنه روي عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقال بعضهم أنه روي عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وروي عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه. من الرجل من ثقيف؟ وهم يقصدون به من الحكم بن سفيان. وروي عن مجاهد عن سفيان بن الحكم، قال الراوي أو الحكم بن سفيان. وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان، وقيل أشياء كثيرة عشرة تقريبا أقوى. فيقولون هذا يدل على اضطراب، ولكن في الحقيقة أنه كما قلت لكم ليس كل اضطراب مؤثر، وتجد مرات نوع الاضطراب قبل أن يعني تصنف هذا الحديث أنه مضطرب ينبغي لك أن لك نظر قبل ذكر الاضطراب. هل أولا ننظر هل الاضطراب هذا مؤثر أو غير مؤثر؟ إن كان من القسم الأول الغير مؤثر، مثلا اختلاف في الراوي أو في اسمه أو في اسم أبيه أو كنيته أو نسبته، فنقول إذا كان الرجل ثقة فهذا ما يضر. طيب ثم ننظر الاضطراب الثاني الذي هو إيش المؤثر، القسم الثاني المؤثر، فننظر في إيش، ننظر في أيهما أحفظ، يعني إذا كان مروي عن جملة ننظر هل الرجل هذا هو أكثر ملازمة فتكون روايته إيش أضبط، أو تكون إيش الرواية هذه من أوثق من روى عن هذا الرجل فتكون أضبط. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لا يصير إلى اضطراب، يعني اتهام الحديث بالاضطراب إلا إيش إذا تعذرت هذه الأسباب، يعني كالنظر في يعني أيهما أكثر صحبة لمن روى عنه، أو النظر في الراجح والمرجوح والشاذ من الروايات. وعند تساوي هذه الأشياء كلها، يعني في إيش، في أن الاضطراب حصل من ممن يعني روى عنه كثير أو ممن صحبه كثير أو ممن هو موثوق فيه، أو أنهم ليسوا على حد سواء، يعني قصدي أنهم يعني على دون من الثقة أو الصحبة، فإن هذا يجعله إيش من جنس الحديث المضطرب. إذن المضطرب هو كما عرفه أن يختلف الرواه فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وذكرت لكم أن الاضطراب من حيث هو ينقسم إلى قسمين: قسم غير مؤثر وقسم مؤثر. والكلام من المؤلف رحمه الله على القسم إيش؟ المؤثر. وليته رحمه الله أشار إلى القسم الغير مؤثر حتى لا يتوهم الطالب أن كل مضطرب يسقط. وهذا مسلك البعض الناس، سلك أن كل اضطراب في سواء في الإسناد أو في المتن يجعله إيش مضطرب يسقط الحديث. ولا شك أن بعض أهل العلم توسع في مسألة الحديث المضطرب توسعا كبيرا، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من تساهل يرجح أحد الروايات لو أنها يعني ضعيفة فيها أوجه الترجيح. طيب، النوع 20.
قال المؤلف رحمه الله: النوع 20 معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة
فيحسبها من يسمعها
مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
نعم، وهذا الكتاب مطبوع. قال رحمه الله تعالى: المدرج هو أن يدرج أحد الرواه لفظا في الحديث الذي يرويه. وأكثر ما يكون في المتن، لأنه إيش؟ لما يذكر الحديث يفسر جملة فيظن السامع أنه إيش؟ من الإدراج، فيظنها أنها من الحديث فيرويها على أنها من الحديث. ولهذا أمثلة كثيرة في الصحاح كما قال المؤلف رحمه الله، وفي الحسان يعني الحديث الحسان، وفي المسانيد. وربما وقع الإدراج في الإسناد وإن كان قليلا لكنه يقع، ولهذا أمثلة كما ذكر. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له مؤلف وهو مطبوع اسمه فصل الوصل لما أدرج في النقل، ومن أمثلة الإدراج في المتن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسبغ الوضوء، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب. أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، ويل للأعقاب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على أصحابه وكانوا يمسحون على أقدامهم فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وكذلك لا يخفى عليكم حديث أبو هريرة أنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا منتهى الحديث. ثم يقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فسمع بعض الرواة ظن إيش؟ أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من قوله، إنما قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، والباقي من كلام أبي هريرة. ومن أراد أن يستزيد في الأمثلة فليراجع هذا الكتاب فإنه مفيد جدا كما قال رحمه الله تعالى. والإدراج ربما يكون إيش؟ في أول الكلام، وربما يكون في وسط الكلام، وربما يكون في آخر الكلام، يعني في أول الحديث، وربما يكون في وسط الحديث، وربما يكون في آخر الحديث. في أول الحديث مثل إيش؟ أسبغ الوضوء ويل للأعقب. يقولون من وسط الحديث، ضربوا لذلك مثلا حديث بسرة بنت صفوان أنها قالت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. قالت في بعض ألفاظه من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ، فهذه اللفظة أو أنثيه هي مدرجة، ربما تكون من أحد الرواة، ليست من يعني من بسرة. هذا إيش؟ هذا نوع أو مثال للإدراج في الوسط. وأما الإدراج في الأخير مثل حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا في آخر الحديث. وكذلك مثال آخر في آخر الحديث حديث ابن مسعود في ذكر تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه ذكر التشهد لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه حتى قضى التشهد، يعني المعروف عندنا، قال فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. فظن السامع أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول ليش فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، وهذا من قول إيش؟ ابن مسعود. وأما يعني الإدراج في الإسناد له أمثلة، منها يقولون ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي يعني عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، وذكر الحديث بتمامه. قالوا فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، يعني واصل الأحدب هذا مدرج ليس من يعني ليست منه، فإن واصل يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، ولم يذكر فيه إيش عن منصور عن الأعمش، وأدرج منصور والأعمش مع واصل بن الأحدب. هذا من أمثلة إيش الإدراج في الإسناد، وله أمثلة من أراد أن يتوسع فلينظر في كتاب الخطيب البغدادي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله.
نعم. لحظة. لا، التدليس أن لا تذكر أصلا الراوي، هنا مذكور واصل الأحدب، التدليس أن تذكره إما بوصف لا يعرف به أو أن تتركه وتروي عن آخر حصل معه لقاء. هذا أما إذا ذكرت الرجل خلاص ما حصل تدليس، إما أنه يحصل في الغالب يحصل إدراج. مثال ذلك لو مثلا أنا قلت والله حدثني زيد قال حدثني أبو بكر عن نعم حدثني أبو بكر وسلمان وخالد عن سفيان إلى هذا، تجد أن أنا تحديثي عن أبي بكر فقط، وأما سلمان وخالد هؤلاء أدرجوا في الإسناد، فهذا لا يكون إيش من التدليس. نعم.
قال النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع.
نعم.
وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه
قالا يعني أنه يقوله يعني من القول، قال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، تجد أنه يذكر الحديث ثم يذكر بعد ذلك أنه قد وضعه، كما شهد بذلك بعض الزنادقة لما يعني أريد أن يقام عليها الحد قال بعضهم لبعض الولاة أني قد وضعت كذا وكذا حديثا، فقال له يعني الوالي لها فلان وفلان يعني من أئمة السلف، فهذا يدل على إيش؟ على أن بعض الزنادقة يعترف بمثل هذا، وبعضهم ليس يعني لكن إيش يقع في هذا الذنب ويعترف بعد ذلك بعد التوبة. أو حالا كيف؟ قال ومن ذلك ركاكة ألفاظه، يكون لفظ الحديث ركيك ليس فيه إيش يعني الإعجاز في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس عليه مشكات النبوة، فتجد هذا، وهذا غالبا يعرفه المتمرس، المتمرس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله مجرد أن يسمع الحديث يعرف هذا المبنى مما نطق لا تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم أو من صنع الوضاعي. ولذلك لما ذكر ابن عبد الهادي وهو من خاصة طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه أدخل في كلام شيخ الإسلام ما ليس منه، قال وكيف تعرفون ذلك؟ قال يعرفه من عرف شيخ الإسلام، يعني من عرف عباراته وسبكه وكلامه يعرف أن هذه اللفظة ليست منه، وكذلك يعرف من عرف معتقده يعرف أن هذا ليس منه. نعم.
قال من ذلك ركاكة ألفاظ وفساد معنى أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة.
نعم، يعني كذلك مما يدل على وضع الحديث فساد معناه، أن يكون معناه فاسد. مثال ذلك أن يأتي شيء مثلا اللفظ يدل على إيش؟ على عدم السعي في إصلاح ذات البين، نقول هذا فاسد المعنى. أو مجازفة فاحشة، يكون كذلك فيه مجازفة في اللفظ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بمثل هذا. قال أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، يأتي لفظ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن مثلا إقام الصلاة واجب، والكتاب والسنة دلوا على أن الصلاة كتابا موقوتا يعني مؤقتة بزمن، يأتي حديث في إيش؟ في أن الصلوات لو جمعت في آخر النهار جاز ذلك، مما يدل على إيش؟ أن هذا مخالف لما في الكتاب والسنة. أو يأتي حديث في إيش؟ في إباحة عقوق الوالدين، نقول هذا مخالف لأصل الكتاب والسنة، بل أن دين الإسلام جاء إيش؟ في الحث على هذه الأشياء. وذلك لما أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال عبد الله بن سلام أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فكيف أن الدين مبني على هذا الأصل يأتي إيش ما يخالفه؟ نعم.
قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع.
نعم.
قال: والواضعون أقسام كثيرة.
نعم. يقول هذا الحديث التي عرفت بمثل هذا يعني بالوضع لا يجوز ذكرها للناس ولو على سبيل إيش؟ فضائل الأعمال. فضائل الأعمال الذي تساهل فيه بعض أهل العلم هو ما كان إيش؟ حديثا ضعيفا. أما إذا كان موضوع ما يجوز. وأهل العلم كتبوا في هذا الحديث الضعيفة جمعوها كلهم بحسب معرفته وقدره. من ذلك أنه روي حديث: لو كان الرز رجلا لكان حليما، يعني من كثرة من يحبه، وغيره من الأشياء التي يعني يعرف الإنسان أن هذا إيش ليست من منطقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم بمثل هذا. فلا يجوز ذكرها للناس إلا على سبيل القدح فيها ليبين إيش بعدها عن منطوق النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبتها له، ليحذر ليحذر الغير من أن يغتروا بها من جهلة الناس وعوامهم. نعم. والواضعون لهذه الأحاديث الموضوعة هم أقسام، منهم من يبلغ حد الزندقة ومنهم من هو دون ذلك. نعم.
قالوا: الواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيره، وهم من أشر ما فعل هذا، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب.
الكرامية هم أتباع من؟ أتباع محمد بن أكرم ابن، نعم، أتباع محمد بن كرام السجستاني، ولهم أقوال كثيرة في مخالفة ما علم من دين الإسلام أو ما هو مجمع عليه. نعم.
قال: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واقعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه،
يعني إيش الحديث؟ حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث بلغ حد التواتر وله ألفاظ كثيرة، حتى إنه قال إيش: ومن حدث عني بالحديث الذي يرى أنه كذبا فهو أحد الكذابين. يعني إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنت تعلم أنه كذب، فأنت لا تبرر نفسك تقول أنا والله أنا ما وضعته، لا، أنت فأحد الكذابين. وهذا من الحديث المتواترة، ولذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، أول ما ذكر هذا الحديث. نعم.
قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له.
نعم، وهذا يقوله بعض الجهال، يعني ما كذبنا على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن كذبنا له ليرغب الناس في دين الإسلام. نقول: ما في دين الإسلام من تشريعات كافية في دعاية الناس إلى الحق وإظهار دين الحق وإظهار دين الإسلام على أشرف صورة. أما أنك تكذب لتقرب الناس فهذا من أبعد ما يكون، والدين ليس خاضعا لعقول الناس يجعلون فيه إيش ما يرونه مناسبا مما لا يرونه مناسبا. نعم.
قال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره.
نعم.
وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا هافلا بالموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه،
يعني ما ليس بموضوع، ولكنه هو ظنه إيش من الموضوع، ومع هذا تعقب أهل العلم في إخراج بعض الأحاديث حتى أنه ذكر أحاديث صحيحة يظنها إيش؟ يظنها ضعيفة، نعم، أو يظنها موضوعة.
قال: وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية.
نعم، والثاني أقرب، أنه بعيد عن ممارسة العلوم الشرعية، لأن من مارس العلوم الشرعية علم أن فيها حديث موضوعة من قبل الغير.
وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر.
وهذا سبحان الله، هذا ديدا كثير من أهل البدع، لما تأتي مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكذب علي، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وكذلك مثل قوله إيش؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يقول هذا ما حصل، هذا يكون في آخر الزمان. طيب وقوع الشرك في أمة محمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، وقال كذلك يعني في أصناف الشرك: لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، لا تقوم. قالوا أن هذا في آخر الزمان. طيب إذا في آخر الزمان يعني إلى متى؟ قالوا ما دام باقي من الدنيا شيء فهذا يدفع كذا، سيكذب عليه. قال: ما هو بالآن، بعدين. كل هذا يريدون إيش؟ أن يدفعوا ما وقع حقيقة، وهذا بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين يدي الساعة أمور صغار وكبار، فمنها ما هو واقع، ومنها ما سيقع، ومنها ما هو متأخر. فالأصل أن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، أنه سيقع قبل الساعة بكثير، وأن ما قال أنه سيقع قبل الساعة بيسير هذا يحتاج نص آخر يدل على إيش؟ على قربه. نعم.
قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس، رحمهم الله ورضي عنهم. قال: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليه إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر.
نعم، هذا إيش؟ المقلوب. والمقلوب إبدال لفظ بآخر، المقلوب يقولون هو إبدال لفظ بآخر، يعني تقلبه. والإبدال هذا يكون في السند ويكون في المتن، وذلك بتقديم أو تأخير. قال رحمه الله: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. يكون في الإسناد كله، مثاله: كما ركب مهرة محدثي بغداد البخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر. وهذا مما إيش؟ رفع قدر البخاري، فإن البخاري رحمه الله معلوم أنه يتنقل كما يتنقل الآن أهل العلم، ومر على بغداد فاجتمع الناس إليه منبهرين منه، فيقول الآن يتضح كونه إيش؟ إمام أو لا. فذكروا له، قيل أنه 100 حديث قلبوا أسانيده، يعني يذكرون هذا الإسناد يركبون عليه حديث آخر، ويذكرون هذا الإسناد كل واحد يذكر، والبخاري مطلق برأسه يسمع. لما انتهوا رفع رأسه فردها كلها، كل حديث بإسناده، فانبهروا عند ذلك وعرفوا قدر إمامته. وأما يعني قلب البعض هذا يحصل، يعني إيش؟ أنك مثلا تقدم رجل على آخر يقلب هذا على هذا، ومرات تجد أنه لا ما يقدم هذا على آخر، إنما إيش؟ يقلب هذا الرجل من لاسم آخر. مثل عمرو بن دينار يقول عبد الله بن دينار. نعم.
قال وركبوا متن هذا الحديث على اسناد اخر وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من قبيل الثاني.
وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم. نافع مولى ايش؟ ابن عمر. وسالم هو ابن نافع، فيقلبون هذا على هذا. نعم.
قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأوها علي رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه.
وذلك لما ذكر رده البخاري على ما هي عليه صحيحة قال بعضهم لا تزال الأمة بخير ما دمت لنا، يعني يقصدون البخاري. نعم.
قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه،
يعني مرات يكون القلب مؤثر في الحديث يجعله ضعيف، ومرات القلب ما يكون مؤثر. يعني المؤثر مثل ما ذكروا للبخاري، يعني كنت تقلب هذا الإسناد على هذا المتن هذا مؤثر، ومرات ما يكون مؤثر. مثل إيش؟ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجل تصدق فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعضهم روى كذا، واللي في صحيح البخاري فلا تعلم لا قال بعضهم فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقال وفي صحيح البخاري فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا ما فيه يعني 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 القلب هذا ما يجرح في شيء، وكل واحد وجه توجيه. قال بعضهم انه يعني لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لان العاده الجاريه ان اليمين هي اللي تنفق، فهنا اخفى حتى ايش؟ انه جعل العاده منقلبه، بدل لا تطلب اليمين اخرجت اليسار. ومنهم من قال لا، انه يعني العاده ان الانسان اذا اخرج شيء يخرجها، انه ايش؟ ينظر فيها، فعلمت ايش؟ شماله ما انفقت يمينه، فهنا ايش؟ اخرج من جيبه واعطى لله. وكذلك من القلب الذي لا يؤثر أنه روي حديث إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا من حيث المعنى واحد. نعم.
قالت قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي فيه المناظر، يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق آخر، حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم.
نعم. هذا يعني من الشيء القلب في المتن والقلب في السند إما كلا أو بعضا، كلا مثل ما اختبر فيه البخاري، وبعضا مثل إيش أن يروى حديث مثل حديث كعب بن مرة، ومرة إيش مرة بن كعب ينقلب على الراوي، هذا ما يؤثر شيء. مثل إيش روايتهم سالم عن نافع، مرات نافع عن سالم. نعم.
قلت ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام.
وهذا مسألة فيها خلاف، هل يجوز رواية مثلا غير الموضوع مثل الضعيف وغيره في باب فضائل الأعمال وغيره، هذا محل خلاف. من أهل العلم من يقول ما يجوز، ما دام أنك تدين الله عز وجل بضعفه فلا يجوز روايته، لأنك أنت تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنسبه وأنت تعلم ضعفه؟ والحمد لله ما في الشريعة من الصحيح غنية. ومن أهل العلم من يقول إيش يجوز في فضائل الأعمال أن ترويها بصيغة التمريض، روي كذا وقيل كذا، من غير إيش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا، يجوز أن تذكر فضائل في حديث فضائل الأعمال الضعيفة لكن بشروط. الأول ألا تنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تعلم ضعفها، ولها نعم الثالث أن يكون لها أصل يشهد له من حيث العموم. وهذا أشار له ابن حجر رحمه الله في كتاب في العجب فيما ورد في رجب، وذكر أظن في مواضع أخرى لكن في هذا الموضع أنا متأكد منه. وأما الحديث المقلوبة فألف في ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مؤلفا اسمه سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. نعم.
قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرنا ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى.
لكن هذا في إطلاقه نظر، يعني ممن يرخص في رواية الضعيف ابن مهدي، ابن مهدي رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي من أشد الناس، والإمام أحمد، لكن الإمام أحمد مرادف في الحديث الضعيف إيش الحسن عند تصنيف المتأخرين، لأن المتقدمين ما عندهم حديث حسن إما صحيح وإما ضعيف. وذلك في أصول الإمام أحمد الستة أن إيش يأخذ بالحديث الضعيف قبل القياس يقدمه. والمقصود ليش الحديث الضعيف اللي ضعيف واهي، لا، إنما يريد بذلك ما كان صالحا للاعتبار والشواهد، في الاعتبار والشواهد، فمراده هذا وليس مراده إيش الحديث الضعيف. نعم.
قال
نعم والله هذا أظن فيه، أما الإمام أحمد هذا المؤكد عنه.
قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا.
أيه. هذا مثل القول اللي أشرت لكم أن بعض أهل العلم رخص فيه لكن إيش بصيغة التمريض، قيل جاء في الأثر روي كذا.
شيخ مثلا كتاب رياض الصالحين الشيخ الألباني المحقق رحمه الله في 50 حديث.
نعم. ما تعرفه أنه ضعيف نبه عليه، واللي ما تعرفه يعني له وجهة، يعني الحديث التي ضعفها الشيخ ناصر ليست واهية، يعني فيها مقام، يعني فيها مجال. ولذلك كان النووي رحمه الله والنووي من أمة الحديث يرى حسنها، فالحديث التي ضعفها الشيخ ناصر ليس معناه إيش أنها لا يمكن جبرها، لا، من أهل العلم من حسنها منهم المؤلف، لكن ما ذكر أن فيه ضعف يذكر الإنسان ويشير لضعفه إذا كان يعتقد ضعفه. نعم.
قالوا ما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. قال النوع الثالث والعشرون معرفة.
لا نقف على هذا لأن هذا فصل طويل على الباب هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.